الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن قال المحقق الهمداني، قلنا معه أن الروايات التي استدل بها المشهور على تنجيس المتنجس قابلة للمناقشة بنحو من الأنحاء، لكن لو سلمنا صحة الاستدلال ببعضها كما نتذكر، فغاية ما تدل عليه أن المتنجس الأول ينجس فقط. نعلم أن المشهور ادعى أن المتنجس حتى لو كان بواسطة ثاني وثالث فهو ينجس. فالروايات لو تنزلنا عن بعض المناقشات التي قلناها وقلنا أن هذا لتدل على تنجيس المتنجس، رأينا ذلك غاية ما تدل عليه أن المتنجس الأول ينجس، لا أزيد من ذلك. وهذا تفصيل في المسألة يأتي كقول مستقل، أنه على القول بأن المتنجس ينجس، هل كل متنجس ينجس حتى لو كان بالواسطة تنجسه يسمى الثاني أو الثالث الذي بعده، أم خصوص الأول؟ هذا تفصيل المسألة. إذن هذا نتيجة قراءة الروايات التي تقدمت، وتوجد عدة أمور تبعد قول المشهور، هذه أمور إضافية مضافة إلى المناقشات في الروايات، توجد أمور تبعد الالتزام بقول المشهور. واحد، عدم عملهم بمقتضى، هم يعملون بمقتضى قوله. عمليا سيرة المتشرعة لم تجري على التحفظ من ملاقات متنجسات، لذلك تجدهم لا يبادرون إلى تطهير المتنجسات، يؤخرون إلى حين الحاجة مثل وقت الصلاة أو أي شيء آخر. افترض يجنب يزيل المني عن يده، هذا في طبعا أزمنة السابقة، ربما الآن قد يكون ماء متوفر أو شيء، نتحدث عن مثل تلك الأزمنة. يزيل النجاسة عن يده ويستعمل يده، يأخذ، وماكو حمام كان بالبيت ذاك اليوم، حمامات العامة يطلع، فإذا أجنب في الليل مثلا شوف من يطلع، هاي بسيرة موجودين علماءنا الأعلام، من يطلع الفجر للصلاة بالحضرة الشريفة يطلع قبل الفجر يغتسل بالحمام العام ويروح بيته متنجسة، ويحمل ملابس الطاهرة أيضا بيده. فعملا هم وإن كان يقولون بهذا القول، لكن عملا تراهم ليسوا متحفظين من ملاقات المتنجس، حتى ربما المتنجس الأول، المتنجس بالواسطة وهذا السيرة موجود، لكن حتى ربما المتنجس الأول. وجدت كلمة للمحقق الأردبيلي في موضع ما من كتابه بمناسبة، قال: لأن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا إلى محل الاحتياج، لا نبادر إلى تطهيره، نبقيه متنجسا. فإذا هم المشهور الذين قالوا بهذا الحكم هم لا يتحفظون من ملاقات المتنجس، هم لا يعملون بهذه المسألة. هذا إذن المبعد الأول قلنا فيه أولا، واحد، عدم عملهم بمقتضى، هم المشهور ما يعملون بمقتضى هذا العمل، فقد جرت سيرة المتشرعة على عدم التحفظ من المتنجس وتأخير تطهيره، خصوصا إذا كان بواسطة، يمكن المتنجس الأول قد يطهره لكن بواسطة، بل ربما حتى الأول متنجس الأول، فلا يتوقفون عن استعمال اليد المتنجسة بعد إزالة عين النجاسة عنها في أعمالهم وتأجيل غسلها إلى وقت الصلاة. شوف تنجرح إيدهم بالله، يمسح الدم عنها ويوخلهم ما يطهر، يروح يستعمل إيده في أمور التي يحتاجها أمور الحياتية، وتأجيل غسلها إلى وقت الصلاة، وسيأتي عرضها، عرض هذا المبعد كدليل للقول الآخر. إذن خلينا ندخر هذا وجه، هذا مو فقط مبعد للمشهور، هذا يمكن أن يكون دليل للقول الآخر أن سيرة المتشرع جرت على عدم التحفظ من المتنجس، فندخر هذا إذن. أو اثنين، المبعد الثاني لقول المشهور لزوم الحرج على القول بالتنجيس ولو مع تعدد الوسائل. هذا القول الذي يقوله المشهور، لأن قلنا كلامنا الآن في الجملة، هل المتنجس ينجس أو لا؟ قد نصل إلى تفصيل أن خصوص الأول ينجس أو مطلقان. فالمشهور يلتزم بأن المتنجس ينجس حتى لو مع الوسائل، وهذا يسبب حرج على المجتمع، خصوصا اللي عايش مثلا في مدن المختلطة مع الكفار وشارب الخمور والفسق يعلم ذلك، وهكذا المدن المختلطة الأخرى. فإذا بناءكم أيها المشهور المتنجس ينجس حتى مع الواسطة، هذا معنى كل الأشياء حولنا نجس، لأنها بصورة أو بأخرى تسري النجاسة من واحد إلى واحد. فهي مشكلة لزوم الحرج، فلابد أن نقطع هذا الطريق. هذا إذن مبعد آخر، هذا قد تكون نتيجته أنزين من التزم إحنا بأنه المتنجس حتى مع الوسائط ينجس، خلينا نكتفي بس بالمتنجس الأول ينجس، هذا خو ما بيحرج. يعني خلينا نقول أن تقدر تقول هذا المبعد أخص من المدعى، تقدر تقول أي شيء آخر. الآن فقط أصول المبعدات نذكرها، وإلا يمكن كلها أن نذكرها كأدلة على القول الآخر. فإذا هذا المبعد الثاني لزوم الحرج على القول بالتنجيس ولو مع تعدد الوسائل، هاي العملة النقدية هاي تتعامل بها، يمكن تقف على القصاب وشوفه ويقص اللحم والدم بيده ويجري الفلوس حسبهن وخلص حطن بجيبه وراح للسوق واشترى بيهن وداولهن. فإذا بناكم أيها المشهورة يعني متنجس ينجس حتى لو بالواسطة، هاي معناها من واحد الواحد راح تسري النجاسة وتطلع كل الأشياء. بنائين يمكن شايفة تنجرع عيدة أثناء البناء، مسح الدم بالوصلة وراح كمل البناء مالته مثلا إلى آخره. فإذا هذا المبعد الثاني لقول المشهور اللي يقول أنه التنجيس يحصل حتى مع الوسائط، وهو لزوم الحرج على القول بالتنجيس ولو مع تعدد الوسائط كما هو المحكي عن المشهور. لا حتى الساتر ترضي تطهر بيش قبل تطهر بهذا الحوض الماي حتى ذاك المبعين شايفين هذا السق اللي ينقل الماي القربة مالته ما يتورع، يخليها بالمكان النجيس ويخليها على الأرض المنظيفة وينبلل مملوءة بالماء من الخارج ويشيلها ودارها بالحوض. يعني اللي يريد فعلا يطبق المتنجس ينجس حتى بالوسائط، كل شيء ما يبقى طائع بمن الطهر بعد، وهذا الماء اللي عندك انت بالحوض هو جايبي بهذه الطريقة. أشياء كثيرة على كل اللي عاش تلك الأيام أو سمع عنها يعرف ذلك. إذن لأن مؤداه نجاسة كل ما حولنا ويرتفع، هذا ممكن نجاوز هذا لصالح المشهور. غاية هذا المبعد أن ما نقول أن المتنجس ينجس مع الوسائط، بس نقول الأول ينجس مثلا، إنما ترتب هذا المبعد لو قلنا بأن المتنجس ينجس بكل الوسائط، ممكن نقطع هذه الوسائط لا بس. جيد، هم سوينا حل في الجمل، ويرتفع هذا الحرج على القول بأن المتنجس الثاني لا ينجس، وأيضا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لننقلها كوجوه إلى القول الثاني. ثلاثة، المبعد الآخر تعذر تطهير الأشياء. ما راح نقدر إذا نطهر أي شيء، لأن عادة التطهير بيش يكون ببريق وأمثاله من الماء القليل. فإذا بناءكم أن المتنجس ينجس، جبنا شيء متنجس نصب عليه الماء، فهذا ماء قليل لما صب على المتنجس سيلاقي متنجس ويتنجس، فشو راح تطهر هذا الأشياء وأنت هذا الماء القليل؟ معناه كل شيء عندك يتنجس لازم لو تطهر بكر ماء معتصم، لو ماء جاري لو تودي للنهر تطهر، لما تقدر تطهر لما تطهر تصب عليه ماء، هذا ماء قليل لاقى متنجس يتنجس، شو راح تأثر الطهارة بالماء المتنجس؟ فالقول بأن المتنجس ينجس يلزم منه عدم تطهير الأشياء أبدا بالماء القليل، وهذا مقطوع البطلان، فممكن الالتزام إذن به. هذا المبعد الثالث، تعذر تطهير الأشياء، لأن الماء سيلاقي متنجسا عند صبه عليه. تريد تطهر شيء صب عليه الماء وهذا راح تحصل ملاقات بين ماء قليل ومتنجس، وسيتنجس به الماء القليل، فكيف يحصل التطهير بماء النجس؟ هذا خول. إذن يتعذر معنى تطهير الأشياء إلا ولو بماء معتصم، لو بالنهر والديل قلي تحت المطار، وهو كما ترى مقطوع البطلان. وسيأتي أيضا هذا إذن نجعل دليل على القول الآخر إن شاء الله تعالى. إذن جملة من المبعدات، مضافا إلى أن الروايات لم تتم حجيتها على قول المشهور، فإنه توجد مبعدات للالتزام بهذا القول. والملفت أن الشيخ الأنصاري قدس سره رأى أن النتيجة محسومة لصالح المشهور ولا يحتاج إلى تحقيق مفصل، كما هو المعروف عنه من الصبر ودقة النظر. يبدو أن الشيخ الأنصاري لأن ما زاد عن أقل من 4 أصل هاي المسألة كلها العويصة، فيبدو حسب النتيجة بكلام لا يتجاوز 4 أسطر، على خلاف عادته. احنا متعودين من الصبر وطول النفس والأناط والكر والفر تحقيق معمق إلى أن يصل إلى النتيجة. في الموضع الذي عثرت عليه يمكن أحدكم يبحث يجد أنه قد ناقش المسألة في موضع آخر في حدود الموضع الذي وجدته. والملفت أن الشيخ الأنصاري قدس رأى أن النتيجة محسومة لصالح المشهور ولا يحتاج إلى تحقيق مفصل، كما هو المعروف عنه من الصبر ودقة النظر، فاختصر البحث في المسألة بأقل من 4 أسطر. قال فيها: نعم هنا شك من بعض المتأخرين بهذا الكاشان في تنجس الشيء بملاقات المتنجس الذي ليس معه نجاسة عينية. كلام الفيض الكاشان اللي يقول إذا ماكو نجاسة عينية هذا المتنجس ما ينجس ملاقي، بل قوى عدمه، قوى عدم تنجيس المتنجس إذا كان خاليا من العين، لاستظهار ذلك من بعض الأخبار سمعنا وثقت حناء وسمع. وفيه في هذا الكلام من الفيض الكاشاني وربما غيره يقصد، وفيه منع الظهور، ليست هذه الأخبار ظاهرة في ذلك، ومعارضته بكثير من الأخبار التي تدل على أن المتنجس ينجس، مع كونه إجماعيا الحكم بتنجيس المتنجس بل ضروريا عند المتشرع. هذا كل كلام الشيخ الأنصاري في المسألة وهو على خلاف عادته. أقول اتضح عدم كفاية هذا المقدار من الاستدلال الذي هو أشبه بالدعاوى المفتقرة إلى الدليل، كلها دعاوى تعتبر. منع الظهور، شلون منع الظهور؟ روايات عنده، معارضته بكثير من الأخبار، كون إجماعيا كون ضروريا، هاي أشبه بالدعاوى المفتقرة إلى الدليل، وأن المسألة عميقة بعيدة الغور تحتاج مزيدا من التحقيق الذي تميز به الشيخ الأنصاري قدس سره. فلا أدري إن كان اكتفى بهذا المقدار، تناولها في موضع آخر، ما أدري، ما تتبعت كل كتاب الطهر للشيخ الأنصاري. الآن إذن هذا تمام الكلام في استدلال المشهور. ننتقل الآن إلى الاستدلال مقابل المشهور على أن المتنجس ينجس، لا ينجس، هذا القول إذن اللي تبناه الكاشاني، ويمكن تقريب وجوه. خلنا نسمع للكاشاني وفريقه الذي أيده، وما يمكن أن نتبرع له بالوجوه أيضا لهذا القول. الأول: التمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها بعد عدم تمامية الحجة على نجاسة ملاقي المتنجس، هاي أول دليل، وهو كأنه تثبيت للأصل الجاري في المسألة. حتى حينما تكون أدلتك متعارضة، تكون أدلتك مجملة إلى آخره، كن ترجع إلى الأصل الجاري في المقام، سواء كان الأصل العملي أو الأصل اللفظي. فنريد أن أسس الأصل في المسألة هذا الأصل، فالأصل مع الكاشان إذن، وهو التمسك بقاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة على كل التقديرين. لماذا ترجع إلى القاعدة والأصل؟ لإجمال الأدلة التي ذكروها، وقد رأينا أن الروايات التي ذكرها المشهور كان تحتمل احتمال آخر مقابلها، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، فصار الكلام مجمل. فإذا كلام مجمل نرجع لمقتضى القاعدة ومقتضى الأصل العملي، وهو مع الكاشان ومؤيدي، لإجمال الأدلة التي ذكروها المشهور وتعدد الاحتمالات في المراد منها. معتبرة حنان بن سدير وغيره تذكر كان مقابل الاحتمال اللي يذكر المشهور، واستظهار المشهور كان استظهار آخر لصالح الكاشان، أو لتعارضها مع ما دل على عدم نجاسة الملاقي. رأينا في صحيحة العيسى بن القاسم هي بها جزئين، جزء يقول المتنجس ينجس، وجزء يقول المتنجس لا ينجس. نفس الرواية هي متعارضة فيما بينها، فمع حصول التعارض نرجع للأصل العملي والقواعد الجارية في المقام. هذا ندل الأول. قال الفيض الكاشاني قدس سره، قال على أننا لا نحتاج إلى دليل في ذلك، لا نحتاج إلى دليل على أن المتنجس لا ينجس، فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، والمشهور ما عنده دليل على وجوب غسل الملاقي للمتنجس. فما دام ما عنده دليل المشهور، نحن معنا القاعدة ومعنا الأصل، إذ لا تكليف إلا بعد البيان ولا حكم إلا بالبرهان. هذا إذن الدليل الأول لصالح الفيض الكاشاني، وهو مقتضى القاعدة اللي يجب أن يؤسس في المسألة قبل الدخول في تفاصيل. الدليل الثاني لهذا القول، وهو ما أشرنا إليه إجمالا ضمن المبعدات، وهو لزوم تعذر تطهير الأشياء على قول المشهور، لأن الماء عند صبه على نجس لتطهيره، فإنه سيتنجس بملاقاته حتى بعد زوال عين النجاسة، على قول المشهور بأن المتنجس ينجس، فلا يصح التطهير بالماء القليل، وهو مقطوع البطلان. نعلم جزما بأن التطهير ممكن بالماء القليل، وكل جرت من زمان المعصومين إلى الآن، يأخذ بريق ويطلع يطهر يستنجي إلى آخره، هذا بلا شك عمل صحيح. زين، عمل صحيح على مبناكم أيها المشهور، هذا لا يتم، لأن ماء قليل لما يصب على المتنجس يلاقي المتنجس يتنجس، كيف تطور الأشياء به؟ فلازم كلامكم لو نقول المتنجس لا ينجس حتى هذا الماء القليل يؤدي عمله ويطهر، لو نقول أن هذه العملية باطلة للتطهير ولا يمكن أن تنتج طهارة الأشياء، وهذا مقطوع البطلان، فيتعين القول بأن المتنجس لا ينجس، فلا بد أن المتنجس لا ينجس، وهو إشكال محكم على المشهور. لذلك سلكوا للتخلص منه أكثر من طريق، يعترف المشهور. فشون تخلصوا منه؟ التخلص الأول، هاي كلها مباحث بعد قدمت تفاصيلها بالمطالب التمهيدية، قلنا نمهد بها نجي الآن نأخذ النتائج بعد. هاي تصور أن لو كنا مأجليها ضمن البحث لكان هذه الاستطرادات والدخول في التفاصيل ستيه علينا المطلب. الآن لا، نأخذها بعد نتائج مسلمة لأن تقدم. الطريق الأول الذي سلكوه للتخلص من هذا الإشكال اللي أسسه سيد المرتضى وتبعه بن إدريس وصاحب المدارك والمحقق النراقي في المستند، قالوا أن الماء إذا كان واردا على النجاسة لا يتنجس، فهذا الماء لما صب الماء القليل لكي تطهر هذا ماء وارد على النجاسة والمتنجس، وهذا لا ينفعل ولا يتنجس، يبقى على طهارته ويطهر الأشياء. هذا التفصيل بين الماء الوارد على النجاسة والمورود على، وهذا كله ناقشنا. خروج من عموم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بالأدلة. ما الدليل؟ أنت عندك عموم يقول الماء القليل إذا لاقى نجاسة يتنجس، ما الذي أخرج هذا المورد من هذا العموم؟ تهربا من هذا الإشكال، وعدنا مهرب من هذا الإشكال أن نقول بأن المتنجس لا ينجس. شنو الضرورة أن ألتزم بهذا التفصيل الذي هو خلاف العمومات؟ فهذا المسلك الأول اللي تخلصوا به. الطريق الأول واحد، إن الماء القليل لا ينفعل بالملاقات إذا كان واردا على النجاسة، قالوا هذا. واختاره سيد المرتضى وابن إدريس وصاحب المدارك والمحقق النراقي وغيرهم قدس الله أرواحه، وهو كما ترى مردود. المسلك الثاني للتخلص من هذا الإشكال ما استفدناه من المحقق الخنساري شارح الدروس، ورأينا أن الأعلام بعضه أخذوا هذا الجواب، شافوا منقذ هذا الجواب من مشكلته، قالوا أنه صحيح أنه لا يمكن تطهير المتنجسات بماء متنجس، هذا صحيح، لكن هذا مو مطلق مو دائم، فقط الماء إذا كان متنجس قبل استعماله في تطهير الأشياء هذا الذي لا يصح التطهير، وموردنا ليس منه، نحن أتينا بماء طاهر، لكن هذا الماء الطاهر بنفس عملية التطهير لاقى متنجس وتنجس، فالماء الذي يتنجس بنفس عملية التطهير مو قبله، هذا ماكو دليل على أنه متنجس لا ينجس لا يطهر، لا يمكن مثل هج ماء متنجس يطهر. هاي الدعوة اللي ادعاها محقق الخنساري أخذها منه الأعلى من بعده، وهو كما ترى أيضا تخصيص بلا دليل سوى المهرب من هذه المشكلة. اثنين، إذن الطريق الثاني الذي سلكه المشهور للتخلص من هذا الإشكال وهو لزوم تعذر تطهير الأشياء، إنما دل على عدم صحة التطهير بالماء المتنجس، يقول نسلم معكم أن الماء المتنجس ما يمكن التطهير به، لكن قالوا هذا يختص بما كان نجسا قبل استعماله في التطهير، تجيب ماء نجس تطهر به الأشياء ما ممكن، فاقد الشيء لا يعطي، أما ما تنجس بنفس عملية التطهير كما هو فرض مسألتنا لملاقاته النجس المراد تطهيره فلا دليل على عدم صحة التطهير به، هذا ما مشمول بعموم النجس لا يطهر، لا ممكن، هذا يتنجس ويطهر لا بأس. وقد أسس لهذا هذه الدعوة بالتتبع، ممكن بالاستقراء، قد واحد يجد قبل محقق الخنساري المعاصر لفيض الكاشان، محقق الخنساري شارح الدروس، لكن بحسب تتبع وجدنا أن أقدم من قال بهذه الفكرة هو المحقق الخنساري في شارح الدروس، وقد أسس لهذه الدعوة المحقق الخنساري في شرح الدروس، وأخذها منه كثير ممن تأخر عنه، وجدوه مهرب جيد. قسم سلكوا مثل محقق النراقي بالمستند، سلك المسلك الأول، ومنهم اتخذ المسلك الثاني، مهم أن هذا الإشكال محكم على المشهور، أنه إذا كان المتنجس ينجس كيف ستطهر الأشياء، وهذا ماء قليل نصبه على متنجس ويتنجس به. وقد ناقشنا كلا المسلكين في بحوث مفصلة ضمن المطلب التمهيدي الثاني، والصحيح في إجابة الإشكال لا المسلك الأول ولا المسلك الثاني، كلاهما يصطدمان مع عمومات هم مسلمين بها. ما الذي أخرج هذين الموردين من تلك العمومات؟ والصحيح في إجابة الإشكال هو عدم الانفعال بملاقات المتنجس، هذا شيء تنجس بأي عين نجاسة، أصب عليه الماء وأزيل النجاسة عنه، لما زالت النجاسة عنه بقى متنجس، فالماء الذي يصب بعد زوال عين النجاسة ولو آن ما سيطهر هذا الموضوع وينتهي، لأنه لا يتنجس. هذا هو التفسير الصحيح. قال الفيض الكاشاني قدس سره، قال: وظني أن القائل بانفعال القليل بمجرد الملاقات لا بد له من ارتكاب أحد الأمرين حتى يصحح عملية التطهير، ما أمام أمرين: إما تخصيص ذلك بالملاقي بالنجاسة العينية دون المتنجس لو يلتزم أن المتنجس لا ينجيك، فقط ينفعل بها النجاسة حتى نقول وراء زوال العين، هذا بقى متنجس فما يتنجس الماء ويطهر الشيء. لو يلتزم هيك، إما تخصيص ذلك انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بالملاقاة بالنجاسة العينية دون المتنجس، هذا أمام الخيار الأول، أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا. لو يقول منسد باب التطهير بالماء القليل، لأن من أصب ماء قليل على متنجس يتنجس، فما عندي شر، ما أقدر أطهر الأشياء بالماء القليل. قال والثاني خلاف الإجماع، مسلم عندنا صحيح تطهير الأشياء بالماء القليل، بل الضرورة من الدين ثابت بالضرورة أن هي عملية التطهير، فيتعين الأول وهو أن المتنجس لا ينجس، ما عندهم خيار آخر، كيف يتخلصون من هذه المشكلة؟ لكن أيضا نقول نعم، غاية ما يثبت بهذا الدليل، أما خلينا نكون دقيقين الآن، هذا الدليل لو تم وهو تام إن شاء الله، غايته أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس. أنت الآن تبحث أن المتنجس لا ينجس مطلقا، وهذا غاية ما يدل عليه هذا الدليل، أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة، حتى نصحح تطهير الأشياء، ما المسوغ لتعميمها إلى كل متنجس لا ينجس، تحتاج إلى دليل آخر. فإذا هذا مقدار هذا الدليل أنه نعم، فقط الماء القليل لا ينفعل بملاقاة، وهذا اخترناه والتزمنا به. أما أن يكون هذا الدليل على عموم المتنجس لا ينجس، هذا كان يحتاج إلى تتميم. لذلك قلنا نعم، غاية ما يثبت بهذا الدليل عدم انفعال الماء القليل خاصة وهو ما اخترناه، وتعميمه إلى سائر ما يلاقي المتنجس يحتاج إلى متمم، وهذا سنذكره، متمم إن شاء الله تعالى. الخامس من الأدلة، الثالث الآن بحسب الترتيب، نعم هو الخامس هنا لكن احنا غيرنا الترتيب، وجوه الثالث من الأدلة وهو لزوم الحرج والمشقة يحتاج إلى بيان إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.